السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. العراق يعلن أن صادرات النفط ارتفعت إلى مستوى قياسي في حزيران، وحدات حماية الشعب الكردي السورية تعلن استعادة السيطرة على تل أبيض من داعش. تقارير تفيد بأن السلطات الكويتية اعتقلت ضابطي شرطة في حملة ضد المتشددين، وعدد قتلى هجمات لمتشددين في سيناء المصرية يرتفع لخمسين شخصا على الأقل. ذكرت وزارة النفط العراقية الأربعاء أن صادرات البلاد من الخام زادت إلى مستوى قياسي في حزيران، بلغ 3,187,000 برميل يوميا في المتوسط. وأوضحت الوزارة أن إيرادات مبيعات نفط العراق في حزيران بلغت 5,318,000,000 دولار. السفير الأمريكي السابق في العراق رايان كروكر صرح لإذاعة العراق الحر الأربعاء بأن بغداد وأربيل كانا على وشك التوصل إلى اتفاق حول العائدات النفطية، وأعرب عن اعتقاده بأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق ينبغي أن يتصدر الأولوية.
أعتقد أن الجانبين كانا على وشك التوصل إلى اتفاق حول القضايا المتعلقة بالنفط وعائداته. بودي رؤية الجانبين يستكملان هذا الاتفاق الذي سيكون بالتأكيد في مصلحة الأكراد، لأنهم سيحصلون من خلاله على عائدات أكبر مما قد يحصلون عليه عبر بيع نفطهم. لذلك أعتقد أن الاتفاق ينبغي أن يتصدر الأولوية القصوى، لأن الجانبين كان على وشك التوصل إليه.
السفير الأمريكي السابق في العراق رايان كروكر متحدثا في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر. أعلنت وحدات حماية الشعب الكردي السورية الأربعاء أنها استعادت بالكامل مدينة تل أبيض الحدودية بعد أن ألحقت الهزيمة بمسلحي تنظيم داعش الذين أغاروا عليها يوم الثلاثاء. وذكرت وحدات حماية الشعب أن المتشددين دخلوا الحي الشرقي لتل أبيض يوم الثلاثاء. وقال ريدور خليل الناطق باسم وحدات حماية الشعب إن الحي الذي تعرض لهجوم داعش عاد تحت سيطرة القوات الكردية، وأضاف أن ثلاثة من مسلحي التنظيم قتلوا بينما فجر آخر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه. أعلن الجيش اللبناني الأربعاء أنه قتل خمسة متشددين في اشتباك بمنطقة حدودية مع سوريا، وعرف مصدر أمن المتشددين بأنهم أعضاء في جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا. أفادت صحف كويتية الأربعاء بأن السلطات اعتقلت اثنين من ضباط الشرطة في إطار حملة أمنية ضد متشددين إسلاميين بدأتها بعد التفجير العنيف الذي استهدف مسجدا شيعيا الجمعة الماضية، وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه. ونقلت صحيفة الرأي عن مصادر أمنية أن قوات الأمن عثرت على أسلحة وذخيرة وخرائط وشعارات تؤيد داعش في مداهمة لمنزل طالب ومشتبه به آخر، قالا إنهما حصلا على الأسلحة من الضابطين. فيما ذكرت صحيفة القبس أن السلطات التي تحقق في الهجوم على المسجد اعتقلت نحو 90 شخصا. وجاء في نبأ بثته رويترز أنه لم يتسنى على الفور الوصول لوزارة الداخلية الكويتية للتعقيب. وفي لندن ذكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأربعاء أن عدد البريطانيين الذين تأكد ما قتلهم في الهجوم على فندق بمنتجع تونسي يوم الجمعة الماضي ارتفع من 22 إلى 27 قتيلا. في مصر ذكرت مصادر أمنية وطبية أن 50 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات شنها من يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون على عدد من نقاط التفتيش في محافظة شمال سيناء الأربعاء. وأعلنت جماعة ولاية سيناء ذراع تنظيم داعش في مصر مسؤوليتها عن الهجمات في بيان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقال الجيش إن 5 نقاط تفتيش هوجمت من جانب نحو 70 مسلحا، وإنه دمر 3 سيارات مزودة بمدافع مضادة للطائرات. المصادر الأمنية ذكرت أن المهاجمين يحاصرون مركزا للشرطة في مدينة الشيخ زويد، وإنهم زرعوا قنابل حوله لمنع الأفراد بداخله من الخروج. وقال الطبيب أسامة السيد في مستشفى العريش العام بمدينة العريش عاصمة المحافظة إن المستشفى استقبل 30 جثة بعضها كان بالزي العسكري. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء في رأس الساعة المقبلة.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم وهذه الجولة على تقاريرنا ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول، حيث سنستمع إلى آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد المتعلقة بمقاتلة تنظيم داعش. وهنالك تعطل لمشاريع قوانين هامة في البرلمان تفيد في تحقيق المصالحات الوطنية. وواشنطن تتهيأ لاستقبال مباحثات بشأن سوريا ومستقبل الكرد ومستقبل علاقات بين العراق والسعودية في ظل ظهور وثائق ويكيليكس. والخلاف النفطي المستمر بين بغداد وإقليم كردستان واتهامات لمسؤولين في الإقليم باستغلال البطاقات الذكية للنازحين، في حين أن وزارة الهجرة والمهجرين تنفي حصولها على أي معلومات بهذا الشأن حتى الآن. واتباع قواعد صارمة جديدة في بغداد لتعيين مدراء التربية بالأصالة على أساس الكفاءة وليس الولاء، وهنالك مواضيع أخرى. كما سنناقش موضوعي النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم عن وجود حاجة ملحة لتدريب الكوادر الحكومية ودور السينما في بغداد من الذاكرة. وسؤال اليوم كان: ما هو تقييمكم لأداء الموظف في هذه المرحلة؟ في ختام الساعة تستمعون إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل من الأجواء العراقية، المجلة الثقافية، شباب النهرين وفي دائرة الضوء. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم فارس عمر.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم سندات البنك المركزي للتخفيف من العجز المالي.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يواجه العراق أزمة مالية تضافرت عوامل مختلفة لمفاقمتها، إذ كانت الحكومات السابقة تعتمد على عائدات النفط في إدارة شؤون الدولة من دفع رواتب العاملين في جهازها الإداري المتضخم إلى بناء قوات أمنية اتضح أن حجمها لا يمت بصلة إلى كفاءتها القتالية إن وجدت أصلا. وهذا ما يتبين من الموازنات العامة التي تشكل عائدات النفط نحو 97% من اعتماداتها المالية. ودفع الشعب العراقي ثمن بقاء البلد اقتصادا أحاديا يشكل النفط مصدر دخله الرئيسي، بل يكاد أن يكون الوحيد، عندما هبطت أسعار النفط بنسبة 50% منذ حزيران عام 2014. وتزامن هبوط أسعار النفط مع اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية داعش مناطق واسعة من العراق، بينها مدن كبيرة مثل الموصل وتكريت والرمادي. وحين شرعت الحكومة في تعبئة الموارد المالية المطلوبة لمواجهة داعش، وجدت أن المليارات التي كانت تتدفق على خزينة الدولة أنفقت على الاستيراد والاستهلاك ودفع الرواتب بدلا من بناء اقتصاد متين أولا، وأن هذه المليارات لم تعد متوفرة بالمقادير السابقة ثانيا. وهكذا أقر مجلس النواب في مطلع العام موازنة بلغت نحو 100 ملياري دولار، بعجز يزيد على 21 مليار دولار. وحاولت الحكومة التعويض عن هبوط أسعار النفط بزيادة الكميات التي تنتج للتصدير. في هذه الأثناء تعاظمت أثمان المواجهة مع داعش، وازدادت الأعباء المالية على الحكومة بارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 3 ملايين مواطن يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة. ولجأت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية متعددة بهدف ضغط النفقات والتركيز على الأولويات وتأجيل الكثير من المشاريع الاستثمارية والخدمية. وفي إطار البحث عن مصادر تمويل جديدة، قررت وزارة المالية إصدار سندات بأمل أن يساعد بيعها في الأسواق العالمية على سد نسبة من عجز الموازنة. وفي هذا الإطار يأتي إجراء البنك المركزي بإصدار سندات خزانة إلى البنوك التجارية المحلية للمساهمة بقصته في توفير مصادر تمويل للحكومة. إذاعة العراق الحر انتقت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نجيب نجيب، التي قالت أن مبادرة البنك المركزي تأتي وليدة حاجة ملحة في مرحلة من التحديات الجسيمة التي تواجه العراق.
هذا الإجراء الذي يتخذه البنك المركزي لتوفير سندات خزينة أتى نتيجة لحاجة ملحة ومرور مرور الدولة بظروف استثنائية من ناحية الحرب ضد داعش، نازحين أكثر من 3 ملايين، بالإضافة إلى قلة الإيرادات النفطية والإيرادات الغير نفطية أيضا. فهذا الإجراء هو إجراء يعني جيد لتلبية احتياجات هذه المرحلة التي نحن نمر بها وموجودة في كل يعني كل دول العالم. هذا التوجه يعني يتخذه كل دولة أو كل بنك مركزي إذا ما اضطر إلى ذلك.
وأوضحت النائبة نجيبة نجيب أن إصدار البنك المركزي سندات بما يعادل 5 مليارات دولار فقط موجهة إلى السوق الداخلية، إنما هو إجراء اتخذ بعد أن استنفذت الحكومة إمكانات الاقتراض الأخرى لتوفير مصدر تمويل خلال الفترة المقبلة، على أمل أن تتحسن في هذه الأثناء أسعار النفط.
حقيقة بعد أن نفذت الحكومة الإقراض من المصارف المحلية وأيضا من صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي، فهذه الإجراءات هي جيدة للإقراض داخلي وليس إقراض خارجي، وتحريك السوق، توفير سيولة نقدية. والبنك المركزي طبعا أصلا مو فقير أو له القدرات والإمكانيات، لكن توجه وخصوصا بخمس مليارات دولار مو أكثر، يعني هذه جيدة لحين ما يكون هناك نحسب التوقعات
زيادة في أسعار النفط. ولاحظت النائبة نجيبة نجيب أن خطوة البنك المركزي تأتي في ظرف استثنائي،
لأن الإنتاج والتصدير جيد لكن الأسعار لا تزال لسه ضمن المستوى الطموح، وفي نفس الوقت حاجة النازحين تزداد وتخصيصاتهم المالية التي واجب على الحكومة الاتحادية، الحرب ضد داعش التي تستهدف أموال كثيرة بالإضافة إلى دفع الرواتب. هذه الأمور هي التي دفعت البنك المركزي إلى اتخاذ هذا الإجراء، وهو جيد لأن نحن في ظروف استثنائية، وإن كنا في ظروف طبيعية طبعا 10 سنوات ما توجهت إلى هكذا إجراء، لأن الخزينة كانت موجودة.
ورأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار نجيب نجيب أن الحكومة الحالية تسلمت تركة ثقيلة من سابقتها، وأنها ورثت أعباء والتزامات كبيرة دفعتها إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى من خلال الاقتراض وأصدار السندات إلى جانب إجراءات أخرى.
أود أن أضيفها بأن الحكومة الحالية أيضا ورثت تركة ثقيلة من عدم وجود أموال في الخزينة، أو بالعكس كانت يعني قرن متقلة بالتزامات وبديون، فكل هذه الأمور هي التي تدفع الحكومة وأيضا والمعنيين في الشأن المالي والاقتصادي إلى اتخاذ هكذا إجراءات أخرى من أجل توفير الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للدولة.
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ميثاق الحامدي اعتبرت أن إصدار السندات إجراء ترقيعي هو نتاج خلل كبير في الاقتصاد العراقي يتمثل باعتماده على مصدر إيرادات واحد، داعية إلى إيجاد مصادر دخل أخرى.
على الحكومة أن تتخذ عدة إجراءات وحدة من هذه الذي أعلنه البنك المركزي، ولكن برأيي هذه الأمور غير كافية. يجب تفعيل الواردات حتى لا نعتمد على وارد النفط وينخفض سعر الدينار مقابل الدولار. يجب أن تتخذ الحكومة كما قلت لك إجراءات أخرى. من هذه الإجراءات أن تعمل على زيادة الواردات، أن تقف أمام الفساد، أن تقف أمام غسيل الأموال، أن تقف وتعاقب من يحاول استعال هذه الأزمات. لدى الحكومة عدة أمور تستطيع أن تعملها للحد والوقوف مثل هذه الأزمات.
وانتقدت النائبة ميثاق الحامدي اللجوء إلى القروض الخارجية التي قالت أنها عادة تأتي بشروط، مشيرة إلى أن الحل الأجدى على المدى البعيد هو التخطيط العلمي لبناء اقتصاد متنوع لا يرتبط بتصدير سلعة واحدة متقلبة الأسعار مثل النفط، فضلا عن دعم القطاع الخاص وتنشيط مساهمة القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة.
القروض التي تقدم بشروط عدة، وهذا أيضا يزيد من معاناة الاقتصاد العراقي. يجب على الحكومة أن تخطط تخطيط مفيد وطويل الأمد حتى ينتعش الاقتصاد العراقي. نحن الذي نعاني منه اليوم هو الاعتماد على النفط، وهذه سياسة خاطئة. يجب أن لا نعتمد على النفط ونعتمد على القطاع الخاص، تفعيل الزراعة وإلى ما غيره. تكون لدينا شركات أهلية من خلال القطاعات الخاصة حتى تكون لدينا واردات، ولا نعتمد على وارد النفط الذي هو يوم تراه مرتفع ويوم تراه هابط أسعار النفط، فهذا الذي يدهور الاقتصاد العراقي.
وقالت النائبة الحامدي أن على الحكومة أن تكافح أيضا المضاربات المالية وتهريب العملات الصعبة خارج البلد وافتعال الأزمات بالارتباط مع ما سمته أجندات خارجية.
هناك أجندات خارجية تعمل مع عملاء في الداخل، منها غسيل الأموال، منها تجميع المبالغ الدولار وغيره حتى يرتفع افتعال الأزمات. يجب الحكومة أيضا عليها أن تحارب هذا الفساد.
المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان وصف طبيعة السندات التي قرر البنك المركزي إصدارها بالارتباط مع عجز الميزانية البالغ نحو 25 تريليون دينار، قائلا إنها سندات موجهة إلى البنوك الانتاجية مثل الصناعي والزراعي والسياحي، وهي بمثابة دين من البنك المركزي إلى الحكومة للمساهمة في سد العجز.
هو الحقيقة هذا لم يطرحه للمواطن، هو هناك عملية تلقية قرض عجز بالموازنة العراقية اللي هو 25 تريليون دينار، فهذه السندات ستسدد من خلال الديون التي يعطيها البنك المركزي للحكومة لتغطية نفقات وللبنوك الإنتاجية الصناعي زراعي سياحي وسد العجز الموجود بالموازنة.
وتوقع المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان تخفيف وطأة العجز المالي بمساهمة سندات البنك المركزي مع القروض الأخرى من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وزيادة صادرات العراق النفطية للتعويض عن هبوط أسعاره.
لم تطرح الأسواق لأنه هذه مبالغ كبيرة، المواطن ليست لديه هذه المبالغ، سوف تكون من المصارف الإنتاجية والمصرف الإسلامي كما موزع الموازنة، يعني هناك محاولات وأعتقد سينجح، لأن العراق لا زال ينتج ويصدر نفط كميات كبيرة، وازدادت كميات المنتج تتعوض إلى حد ما عن انخفاض الأسعار وتسد جزء من الموازنة، والقرض من البنك الدولي صندوق الدولي سيساعد أيضا على سد هذا العجز.
وأعرب المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان عن تفاؤله بآفاق تطور الاقتصاد العراقي لما يمتلكه البلد من ثروة نفطية ضخمة، مستعرضا الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعظيم إيراداتها بما في ذلك تحسين جباية الضرائب وتفعيل دور الصناعة الوطنية والتقليل من استيراد الحبوب بالاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة صادرات العراق النفطية بطبيعة الحال.
يومين أكثر من 3 ملايين من النفط الخام، وهذه كميات كبيرة يعني تسد كثير من العجز الموجود، وبالتالي يعني لا خوف على واقع الاقتصاد العراقي. كان اقتصاده في باطن الأرض والنفط، اليوم هذه الإجراءات لتعظيم الإيرادات من طريق وضع الضرائب، من طريق تفعيل الصناعة الوطنية، خلق أمن غذائي محلي، استغلال استيرادات الحبوب، مجموعة هذه العوامل ينفذ بشكل سليم، يعني سيكون اليوم اقتصاد العراق يتحسن على مدى المستقبل.
ولفت المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان إلى أن القروض والسندات تعبر عن نقص في مصادر الدخل والتمويل، ولمعالجة آثار هذا النقص يتعين على الحكومة أن تكون مستعدة لإجراء إصلاحات داخلية مثل تعديل أجور الماء والكهرباء التي تباع دون كلفتها، وتقليل الدعم الذي يقدم من خزينة الدولة للكثير من الخدمات العامة.
عندما تقترض أنت يعني أنت في حاجة، أنت لديك نقص وعوز، فعليك أن تعالج وضع الداخل قبل أن تقترض. بعد أن تقترض عليك أن تقبل بعض الإصلاحات الاقتصادية، ومن ضمنها هي أسعار الكهرباء والماء وكثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية. هذه شروط معروفة، يعني كل دولة تدخل في حالة الاقتراض هي مجبرة وتضطر تقبل بهذه الشروط
قال صندوق النقد الدولي في ختام اتصالات أجراها مع الحكومة العراقية مؤخرا إن نمو إجمالي الناتج المحلي العراقي انكمش بنسبة تزيد على 2% عام 2014، ومن المتوقع أن يتعافى بنسبة 1% هذا العام. ونوى صندوق النقد الدولي بانخفاض معدل التضخم الذي بلغ أقل من 2% بحلول نهاية 2014، ولكنه توقع ارتفاعه بعد زيادة الرسوم الجمركية على الاستيراد. كما انخفض احتياط البنك المركزي العراقي من النقد الأجنبي من 78 مليار دولار في نهاية 2013 إلى 66 مليار دولار في نهاية 2014 بسبب هبوط عائدات النفط وارتفاع مستوى الاستيراد بحسب صندوق النقد الدولي. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم الباحث السياسي المستقل المهندس الاستشاري المدني تحسين بكر من أربيل يقول بأنه بعث برسائل عدة حول الوضع السياسي والأمني والعسكري في العراق وآراء بشأن ذلك، ويقول بأنه يتمنى أن تنقل هذه الرسائل للجهات المعنية. في الحقيقة لا يمكننا
نقل رسائل إلى أي جهة، لكننا يمكن أن نقرأ الرسائل ونتمنى أن تكون الرسائل ومحتواها كرأي عام وليس كرسائل توجه، إنما الرسائل ممكن توجيهها مباشرة إلى العناوين المطلوبة، أما في الإذاعة فيمكننا قراءة الرسائل التي هي تتضمن آراء وأفكار حول المواضيع الساعة دون القيام بعملية نقل الرسائل بين المستمعين والجهات الرسمية، لأن ذلك يتجاوز حدود إمكانيات وقدرات ومهام مثل هذه المؤسسة كإذاعة. وشكرا جزيلا للآراء القيمة، ونرجو من المستمع الكريم الأستاذ تحسين بكر مواصلة الكتابة إلينا حول كل ما يدور في ذهنه فيما يتعلق بشؤون الساعة من أجل تنوير الرأي العام بآرائه وأفكاره التي نعتز بها.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
والله قضاها بطيب وقفات، ولا رجلي على الشمات وقفات، ولا رجلي على الشمات وقفات. نخيت اللي نخيت اللي نخيت اللي نخيت اللي حضرت الناس وقفات. يليني كل قلب قاسي عليا، قلها مني لي والله
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت وزارة النفط العراقية الأربعاء أن صادرات البلاد من الخام زادت إلى مستوى قياسي في حزيران، بلغ 3,187,000 برميل يوميا في المتوسط. أعلنت وحدات حماية الشعب الكردي السورية الأربعاء أنها استعادت بالكامل مدينة تل أبيض الحدودية بعد أن ألحقت الهزيمة بمسلحي تنظيم داعش الذين أغاروا عليها يوم الثلاثاء. أعلن الجيش اللبناني الأربعاء أنه قتل 5 متشددين في اشتباك بمنطقة حدودية مع سوريا، وعرف مصدر أمن المتشددين بأنهم أعضاء في جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا. أفادت صحف كويتية الأربعاء بأن السلطات اعتقلت 2 من ضباط الشرطة في إطار حملة أمنية ضد متشددين إسلاميين بدأتها بعد التفجير العنيف الذي استهدف مسجدا الجمعة الماضية وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه. ذكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأربعاء أن عدد البريطانيين الذين تأكد مقتلهم في الهجوم على فندق بمنتجع تونسي الجمعة الماضي ارتفع من 22 إلى 27 قتيلا. ذكرت مصادر أمنية وطبية أن 50 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات شنها من يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون على عدد من نقاط التفتيش في محافظة شمال سيناء المصرية. وأعلنت جماعة ولاية سيناء ذراع تنظيم داعش في مصر مسؤوليتها عن الهجمات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى النصف الثاني من بثنا لهذا اليوم الذي يتضمن ملف عراق متحول وتقريرين تربويين. الأول عن الأجواء المحيطة بأداء الامتحانات في سامراء وقواعد صارمة جديدة لاختيار مدراء التربية بالأصالة في بغداد على أساس الكفاءة وليس الوداء. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج من الأجواء العراقية لخضير الشائع. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والأجواء المحيطة بأداء الامتحانات في سامراء هذه الأيام في ظل الظروف الأمنية والخدمية وتزامنها مع شهر رمضان. التفاصيل من أحمد سمير.
يؤدي ما يقارب من 5,000 طالب نازح من أبناء محافظة صلاح الدين الامتحانات الوزارية للمرحلة الإعدادية، فضلا عن أبناء مدينة سامراء، وما يقارب من 4,000 طالب جامعي يؤدون جميعهم امتحاناتهم في مبنى جامعة سامراء. وقال رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة صلاح الدين حردان لفت حردان خلال حديثه لإذاعة العراق الحر أن الامتحانات تجري بصورة سلسة وأن المراكز الامتحانية محمية من قبل الأجهزة الأمنية.
وجدنا أن هناك سير أمور على قدم وساق لكافة أبنائنا وأعزائنا من نازحي والساكنين في أقضية والنواحي اللي محافظة صلاح الدين. نعم شكل. نعم، هناك تم تنسيق مراكز امتحانية من قبل الجهاز الأمنية للمناطق الأقضية بالتنسيق معهم، وتم مفارز أمنية لحماية المراكز الامتحانية من التعرض أو إساءة لمراكز ومراقبي مدارس.
إلى ذلك أشار مدير الإشراف التربوي في تربية صلاح الدين محمد عواد عباس إلى أن حكومة صلاح الدين المحلية وفرت الكهرباء ووقود المولدات للمراكز الامتحانية، مضيفا أن الجهات المسؤولة عن الامتحانات وفرت الإمكانات التي تساعد الطلبة على تجاوز ساعات الامتحان.
من الأمور اللي متوفرة من المبردات، توزيع المولدات الكهربائية، الإدارات الحقيقة، إدارات المراكز مع المراقبين كان لهم دور كبير، كانوا يتعاملون مع الطلبة حسب الأنظمة والتعليمات، مهيئين الأجواء الصحيحة والمناسبة للطالب. وجدنا هناك تعاون كبير من الحكومة المحلية، من المسؤولين المحليين في القضاء، كان هناك تعاون من توفير الكهرباء، توفير الوقود للمولدات. كل هاي الأمور الحمد لله وشكر كانت جيدة وممتازة.
رئيس جامعة سامراء دكتور موسى جاسم حماية شكد أن تزامن بقية الامتحانات مع امتحانات جامعة سامراء لم يؤثر على طلبة الجامعة، مضيفا أن الامتحانات تسير بدرجة عالية من الالتزام رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة.
كل يوم امتحانات تسير بشكل رائع جدا، طلبة ملتزمون بكل التعليمات الامتحانية، لم أجد لمشاهدة أي حالة خلال الأيام الماضية أي حالة مخالفة للتعليمات، نسبة الغياب تكاد تكون معدومة، الإقبال على الامتحان رائع جدا والالتزام بالتعليمات الامتحانية. تعرفون هذا العام الدراسي رأف الكثير من المشاكل والمعاناة الحقيقة، بدءا من بداية العام الدراسي كانت الظروف الأمنية كل صعبة في المدينة وهو يجاور المدينة، ولكن الحمد لله أخذنا قرار وبدأنا العام الدراسي. اليوم نحن نجني ثمار هذا العام الدراسي في الامتحانات النهاية.
غير أن عددا من الطلبة أبدوا امتعاضهم من اختيار وقت الامتحانات خلال شهر رمضان، مؤكدين أن ذلك سيؤثر سلبيا على وضع الطلاب.
طبعا الوقت هذا ما امتحانات بشهر رمضان طبعا أثر تأثير سلبي علينا، يعني جاء الطالب صايم يعني باله مشتت، يعني ضغوطات الامتحان يعني عصر دماغ الطالب هنا عصر من هنا صايم، فأثرت علينا تأثير سلبي بالإجماع، يعني جميع الطلبة أثر التأثير سلبي، يعني هذا كان القرار من الوزارة قرار سلبي وخاطئ.
وتشهد المؤسسة التربوية والتعليمية والأمنية في صلاح الدين استنفارا للجهود من أجل السيطرة على سير العمليات الامتحانية في المحافظة. لإذاعة العراق الحر أحمد سمير، صلاح الدين.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول والشأن التربوي وننتقل من سامراء إلى بغداد والقواعد الجديدة لتعيين مدراء التربية بالأصالة تقوم على أساس الكفاءة وليس الولاء. التفاصيل من سعد كامل.
في خطوة استبقت موعد نقل الصلاحيات من الوزارات الخدمية إلى الحكومات المحلية منتصف شهر آب القادم، وفق ما نصت المادة 45 من قانون مجالس المحافظات رقم 19 لعام 2013، أطلقت لجنة التربية والتعليم في حكومة بغداد المحلية برنامج إصلاح إداري لقطاع التربية في بغداد، ابتدأ في مرحلته الأولى باختيار شخصيات مهنية كفوءة لشغل منصب مدير عام أصالة في مديريات التربية التي ظلت لسنوات تعاني إرباكا في العمل وتدني في مستوى الإنتاج العلمي وهي تدار بالوكالة. بحسب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد غروب صبر العزاوي،
عندنا هناك ثلاث مديريات سيتم اختيارهم وهي مديرية الكرخة الثانية، الرصافة الأولى والرصافة الثانية كانت تدار بالوكالة، سيتم اختيار مدير بالأصالة برنامج أصلا هناك كانت مخصصة. حقيقة احنا ارتئينا لجنة التربية والتعليم أن يتم اختيار المتقدمين وفق معايير تقريبا 20 معيار إلى 18 معيار، بالإضافة إلى شخصية المتقدم الكاريزما، يعني هذه مطلوبة. هناك إصلاح لأن احنا البرنامج أصلا مالتنا أنه حتى تغيير المدراء عميم من مضى على خدمتهم 4 سنوات، حتى اللي بالإصالة سيتم تغييره.
وأشارت العزاوي إلى أن حكومة بغداد المحلية فتحت ومنذ قرابة شهرين باب المنافسة لشغل منصب مدير عام أصالة في 3 مديريات للتربية في بغداد، لافتة إلى خضوع المتقدمين إلى معايير علمية ومهنية واختبارات ومقابلات للجان متخصصة بين المحافظة ومجلسها قبل أن ترفع أسماء المقبولين إلى وزارة التربية للتعيين.
20 مرشح تم اختيار منهم تقريبا 7، تم عرضهم على السيد المحافظ، السيد المحافظ اختار 3 يعني ضمن القانون، ثم بعثهم للمجلس، المجلس سيختار 1 من هذول 3، سيتم مقابلتهم هنا، بعدين يذهبون إلى وزارة التربية، وزير التربية المصادق على هذا الاسم.
ولتقييم ما لديهم من خبرة وكفاءة ومؤهلات مهنية وعلمية تمكنهم من شغل منصب مدير تربوي، خضع معظم المتنافسين على المنصب لمقابلات مباشرة وجلسة استماع جرت داخل مجلس محافظة بغداد، وهذا مقرر المجلس فرحان قاسم يوجه أسئلة واستفسارات لأحد المرشحين.
هل أصبحت مشرفا تربويا في مديرية التربية؟ وما هي المادة التي درستها؟ وما هي المرحلة التي درستها؟ هل أصبحت رئيسا لقسم في مديرية التربية، قسم الامتحانات أو قسم الميلاد أو قسم الموارد البشرية أو الإشراف التربوي؟
ومع ما اعتلته من علامات الارتباك والقلق قبل دخوله جلسة الاستماع، رحب المرشح لشغل منصب مدير عام في تربية الرصافة الثانية في بغداد قاسم العقيلي بالضوابط والمعايير الجديدة التي وضعتها حكومة بغداد المحلية في اختيار الشخصيات صاحبة القرار في قطاع التربية.
أنا مستقل سياسيا، قدمت بعد الإعلان عن الترشيحات للمدير العام عدة مقابلات. يسعدنا أن نكون في هذا الاختبار لمن لديه القدرة والكفاءة أن يمنح هذه الفرصة، فرصة لا تمنح سابقا بسهولة.
ما هي المؤهلات التي ممكن جعلتك تجتاز؟
الخبرة والعمل الإداري،
أهم ما ستعمله.
نعم، أطمح أن أكون علامة فارقة في تاريخ المديرية.
ورغم الظاهر من فسحة الشفافية والنزاهة في اختيار مدراء التربية في بغداد، لم يستبعد نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد جواد الدلفي وجود إرادات سياسية وحزبية تخطط خلف الكواليس لإعداد قائمة المرشحين.
عندي يأس كامل من اختيار مدير عام بالجانب المهني، ويقدمون الكفاءات والخبرات للمديريات. يعني الجانب السياسي يطغي للأسف الشديد، لأن مدير التربية كلش مهمة ويعادل أكثر من وزارة. هسه عندنا وزارات بالدولة العراقية مو بحجم مديريات التربية، يعني توصل إلى 35,000 منتسب فيها، بعض المديريات أكثر من 1000 مدرسة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، فاصل قصير، نستمع بعده إلى برنامج من الأجواء العراقية.
اهل الهوى
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhurr.org, وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع الأجواء العراقية وخضير الشائعة.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الحلقة نودع المقام الثاني، مقام المسجين من الفصل الرابع لفصول المقام العراقي، هو فصل النوى. ومعه هذه البستة التي تعاتب الأهل: ويهلي ما جابوا الفي إلي، خيبين يا ظلام ترى الفرقة، شوت قلبي شوي.
هلي او يا هلي
أن يستهل مقام المشين بتلفظ مانالا صعودا إلى الدوغا ويكرر قارئ المقام صيحته بنفس النغمين اللذين ابتدى به غناءه وهما العراق والدوغا بتلفظه منى، ويتمم لفظة منى بلفظة لا، وقد ارتفع صوته بها عاليا إلى النوى فنزولا إلى الدوغا وهو يردد لا والله. بهذه المقدمة الغنائية في تحرير مقام المشين غنى الأستاذ رجب ودرب المئات مئات الطلبة في معهد الفنون الجميلة على مدى سنين عديدة، وهكذا تعرف الشعب العراقي من المعجبين بالمقامات العراقية بمقام المشين، وغناه من تمكن من غنائه حسب ما شرحه الرجب. القارئ ملزم في مقام المشين من الإلمام بالقطع التي يلتقيها وينتقل بها قارئ المقام من شطر إلى آخر من موالي الجهيري السبعة، فمن الشهرقاء إلى الدوغا وعودة من العراق إلى الدوغا برارا، وهكذا تتوالى القطع الموسيقية من اللغام كقطعة المحمودي والجبوري والعجم عشيران والقطر والعجم عشيران والأيدين وقرار الدوغا. وخلال غناء مقام المشين نرى أن القارئ قد أضاف إلى أشطر الموال هنا وهناك عدة ألفاظ مثل منى لا ومنى ولا لا بل قلبي يا قلبي على المشين يا قلبي على المشين، وفي ترديد القارئ آخر ما تلفظ به وهي لفظة المشين ينهي قارئ المقام غناءه. هكذا كانت العادة في إنشاد مقام المشين. ينتهي قارئ المقام من إنشاده المقام إلا وبدأ في قيادة التخت الموسيقي بغناء أي بشتة أو أغنية بعد تسليم المقام، وهكذا ما أن انتهى القارئ إلا وانطلق أفراد الجوق البغدادي أو ما يسمونه بالشال البغدادي ببشتة من أشج الأغاني العراقية بمصاحبة قارئ المقام إذا شاء. من البشتات التي غنوها كانت أنا المسيسين أنا المضيليمة أنا الباعوني هلي بشعيد والوعد شن.
أنا لمسيتين أنا لمضيلين أنا الباعوني هلي من يوم عمري سنة
I'm
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-77-0.